بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والاعتصام للشاطبي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: فصل. ويتعلق بهذا الفصل أمر آخر، وهو الحكم في القيام على أهل البدع من الخاصة أو العامة، وهذا باب كبير في الفقه تعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين وفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق التي نبه عليها قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو فصل من تمام الكلام على التأثيم، لكنه مفتقر إلى النظر في شعب كثيرة، منها ما تكلم عليه العلماء ومنها ما لم يتكلموا عليه، لأن ذلك حدث بعد موت المجتهدين وأهل الحماية للدين، فهو باب يكثر التفريع فيه بحيث يستدعي تأليفا مستقلا. فرأينا أن بسط ذلك يطول، مع أن العناية فيه قليل الجدوى في هذه الأزمنة المتأخرة لتكاسل الخاصة عن النظر فيما يصلح العامة وغلبة الجهل على العامة، حتى إنهم لا يفرقون بين السنة والبدعة، بل قد انقلب الحال إلى أن عادت السنة بدعة والبدعة سنة، فقاموا في غير موضع القيام واستقاموا إلى غير مستقام، فعم الداء وعدم الأطباء حسب ما جاءت به الأخبار. فرأينا ألا نفرد هذا المعنى بباب يخصه، وألا نبسط القول فيه، وأن نختصر من ذلك على لمحة تكون خاتمة لهذا الباب في الإشارة إلى أنواع الأحكام التي يقام عليهم بها في الجملة لا في التفصيل، وبالله التوفيق. فنقول: إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكير أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين أو لا، وكون صاحبها مشتهرا بها أو لا، وداعيا إليها أو لا، ومستظهرا بالأتباع أو لا، وخارجا على الناس أو لا، وكونه عاملا بها على جهة الجهل بها أو لا. وكل من هذه الأقسام له اجتهاد يخصه، إذ لم يأتي في الشرع في البدعة حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، كما جاء في كثير من المعاصي كالسرقة والحرابة والقتل والقذف والجراح والخمر وغير ذلك. لا جرم أن المجتهدين من الأمة نظروا فيها بحسب النوازل،
لأنه يكون باب التعذيرات، فالإنكار على أهل البدع والأخذ على أيديهم وكذا، هذا باب التعذيرات يرجع فيه لولي الأمر، ويفرق بين صاحب بدعة يدعو إليها ورأس فيها وبين تابع، حتى إن الأمر قد يصل إلى اجتهاد ولي الأمر في قتله أو في سجنه أو في إبعاده أو في حلق رأسه أو بالطواف به في الطرقات، كل ذلك راجع إلى ولي الأمر. فالمسألة مسألة تعزير وليست حدا كالسرقة وغيرها مما وردت فيه العقوبة المقدرة، ولهذا تختلف فيها أنظار المجتهدين. نعم.
لا جرم أن المجتهدين من الأمة نظروا فيها بحسب النوازل وحكموا باجتهاد الرأي تفريعا على ما تقدم لهم في بعضها من النص، كما جاء في الخوارج من الأمر بقتلهم، وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صبيغ العراقي، فخرج من موضوع ما تكلم فيه العلماء أنواع: أحدها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، كمسألة ابن عباس رضي الله عنهما،
يعني كيف يتبع التعامل مع أهل البدع والأهواء. خرج من مجموع كلام أهل السنة في هذا الباب أنواع من التعاملات، منها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة. نعم.
فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع: أحدها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، كمسألة ابن عباس رضي الله عنهما حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم 2000 أو 3000، ومسألة عمر بن عبد العزيز مع غيلان وشبه ذلك.
نعم، يعني هناك مقام يحتاج إلى إرشاد وتعليم وإقامة حجة، هذا ورد عن السلف، مثل ما حصل من ابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج، ومثل ما حصل من عمر بن عبد العزيز مع غيلان. نعم. والثاني ما حصل مع عبد العزيز الكناني مع بشر المريسي، هذا مقام يقدره العلماء فقد يكون ذلك منه. نعم تعذيب تعذير. لا ما كيف يصيب، ما هو عشان خضع للشهاد قد يصيب وقد يخطئ، ما اجتهاد فتدخل ضمن اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر، قد يصيب وقد يخطئ كمسائل الاجتهاد. نعم.
والثاني الهجران وترك الكلام والسلام حسب ما تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم
لا لم... وخطأه لا تعكر على الاصل، اللي صاب الخطأ في مفرد ما اتخذه، اما الاصل تعذير اهل البدع والهوى هذا محفوظ، هذا محفوظ، هذا اصل محفوظ، هذا ما يخطئ فيه، هذا حكم اصلي، لكن يبقى صفة هذا، فقد يحصل نوع اجتهاد في هذه المسألة، قد يكون هو الاولى، قد يكون خلاف الاولى. نعم.
والثاني الهجران وترك الكلام والسلام حسبما تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم لمن تلبس ببدعة، وما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة صبيغ العراقي.
لا يقصد هنا الشاطبي الترتيب، يعني تبدأ بالحجة والبيان ثم بعد ذلك تبدأ بالهجران، إنما هو يبين الأنواع التي استعملها السلف رحمهم الله تعالى مع أهل البدع والأهواء، وليس باللازم أن يكون بهذا الترتيب. نعم.
والثالث التغريب.
فمما استعمله السلف مع أهل البدع أيضا الهجر، فقد هجروا وأمروا بهجر هؤلاء المسلمين كما حصل من عمر رضي الله عنه في قصة الصديق، فإنه قد نفاه، فقد يرى ولي الأمر أن ينفى مثل هذا الرجل أو أن يسجن. نعم.
والثالث التغريب، كما غرب عمر بن الخطاب صبيغا ويجري مجراه السجن، وهو الرابع كما سجنوا
السجن، اللي هو النفي الآن صورته عندنا السجن، صورة الآن السجن، أي أنك تعزله عن الناس، تعزله عن الناس. نعم.
ويجري مجراه السجن وهو الرابع كما سجنوا الحلاج قبل قتله سنين عدة. والخامس ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بدعتهم كي يحذروا لئلا يغتر بكلامهم كما جاء عن كثير من السلف في ذلك. والسادس
نعم إشاعة ما هم عليه من بدع وخرافات وضلالات وتحذير من هؤلاء بأسمائهم وببدعهم على رأس العامة حتى يحذرهم الناس، حتى يحذرهم الناس، لأن السكوت عن أهل البدع هؤلاء يمرر بدعتهم، ولا يكتفي الإنسان بذكر البدعة فقط، فإن هذا قد لا ينزل في أذهان كثير من الناس على هؤلاء، يعني مثلا إذا حذرت أنت من الخوارج وحذرت من سبيلهم وأن من سبيلهم الخروج وكذا وكذا، ولا تذكر إسقاط هذا الكلام على واقع معين وعلى أشخاص معينين، قد يظن الظن إحسانا للظن بهؤلاء الرؤوس، قد يظن أن المسألة لا تتناول أمثال هؤلاء، لكن إذا أسقط هذا الوصف الخوارج أو المعتزل أو كذا على الواقع تبين للناس، صحيح أن فيه ضريبة صعبة وأن ناس أو أتباع هؤلاء قد يحذروك وقد يحذر منك، لكن ولو هذا بيان لابد أن يظهر للناس، والداعية ما يراعي الناس، يراعي رب الناس سبحانه وتعالى ويقوم بالواجب الذي فرضه الله عز وجل عليه، رضي بذلك الناس أو سخطوا، فلابد من هذا الإسقاط على الواقع وذكر هذه الأسماء حتى يحذرهم الناس، لكن ذلك يكون بالدليل ويكون بالعلم ويبتعد عن الاستفزاز، أسلوب الاستفزاز، إنما يكون ذلك بعلم وحجة وبيان وإرادة هداية للناس وحمل للناس على الاستقامة. نعم.
والسابع قال والسادس القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وغيره من خلفاء السنة.
نعم.
والسابع القتل إن لم يرجعوا،
قتلهم علي رضي الله عنه، يعني يصل أمر إلى الختال. نعم.
والسابع القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة وهو قد أظهر بدعته، وأما من أثرها وكانت كفرا أو ما يرجع إليه فالقتل بلا استتابة. وهو الثامن لأنه من باب النفاق كالزنادقة. والتاسع الحكم بكفر من دل الدليل على كفره، كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية والقائلين بالحلول كالباطنية، أو كانت المسألة في باب التكفير بالمآل فذهب المجتهد إلى التكفير كابن الطيب في تكفيره جملة من الفرق، فينبني على ذلك الوجه العاشر، وذلك أنه لا يرثهم ورثتهم من المسلمين، ولا يرثون أحدا منهم، ولا يغسلون إذا ماتوا، ولا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين ما لم يكن مستترا، فإن المستتر يحكم.
هذا حكم العلماء عليه بكفره ترتب على ذلك إسقاط أحكام التكفير. نعم.
ما لم يكن مستترا فإن المستتر يحكم له بحكم الظاهر، وورثته أعرف بالنسبة إلى الميراث. نعم. والحادي عشر،
يعني إذا كان المستتر لا يظهر ما يكفر به للناس فإنه يحكم عليه بالظاهر، مثل المنافقين حكم عليهم بالظاهر مع أنهم كفار في الباطن، وليس لنا أن ننقب ولا نفتش عن قلوب الناس. نعم.
والحادي عشر الأمر بألا يناكحوا، وهو من ناحية الهجران وعدم المواصلة. والثاني عشر تجريحهم على الجملة فلا تقبل شهادتهم،
يعني أنه حتى ولو لم تحكم بكفره لكنهم لا يناكحون، ولا ينبغي الزواج من هؤلاء، لأنك إن زوجت بنتك صاحب بدعة فقد قطعت رحمها وصلتها. نعم.
والثاني عشر تجريحهم على الجملة فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم، ولا يكونون والين ولا قضاة، ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة، إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف قبول رواية جماعة منهم، واختلفوا في الصلاة خلف أهل البدع.
هذا في الرواية ده باب خاص، ولهذا يشوش دائما أصحاب الموازنات وأصحاب التمييع بهذه المسألة، يقولون أنتم تقولون لا نأخذ العلم عن فلان أو علان، ولا نحضر لفلان، ولا نقرأ لفلان، مع أن السلف قبلوا رواية المبتدع. انظر إلى البخاري ففيه بعض الرجال اتهموا بالتشيع واتهموا بكذا، وانظر إلى كذا وانظر إلى كذا، فلماذا أنتم تقاعدون هذه القاعدة؟ بل راجع كلام العلماء وقاعدة العلماء تجد أنهم في باب الرواية قد قبل الكثير منهم رواية المبتدع بشروط. إذن هذا معروف عند السلف، فعلامة تحذرون هؤلاء والجلوس إلى هؤلاء. وبينا كثيرا الفرق بين مسألة الرواية وبين مسألة الطلاق. الرواية تساوي جناب الحديث، هذا جناب الحديث نظرا لهذا حتى لا نرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدعة هؤلاء، فباب الرواية باب خاص. النظر فيه إلى ماذا؟ إلى جناب الرواية، إلى جناب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا توافر فيه شرط قبول الرواية، شرط قبول الرواية، أخذ منه هذا الحديث وروي عنه. أما باب التلقي وباب العلم وباب القراءة وباب كذا فيدخل في باب الهجر. نعم.
واختلف
أن السلف لم يسمع منه الكلمة ولا نصف الكلمة، فكيف تسمع منه العلم كله وكيف تقرأ له؟ نعم.
واختلفوا في الصلاة خلف أهل البدع بالجواز والكراهة والمنع، ومنهم من جعل ترك الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم عليه. والثالث عشر ترك عيادة مرضاهم، وهو من باب الزجر والعقوبة. والرابع عشر ترك شهود جنائزهم كذلك. والخامس عشر الضرب كما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغا. وروي عن مالك رضي الله عنه في القائل بالمخلوق أنه يوجع ضربا ويسجن حتى يتوب. ورأيت في بعض تواريخ بغداد عن الشافعي أنه قال حكم في أصحاب الكلام أن يضربوا
حكم في أصحاب في نسخة يعني نعم.
حكم في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجرائد ويحمل على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام، يعني أهل البدع.
نعم. الحقيقة هذا تلخيص طيب ودقيق في معاملة السلف رحمهم الله تعالى أهل البدع. ولهذا من خلال هذه الأنواع كلها ما رأينا أن السلف كانوا يؤكلون ويشاربون ويتعاملون التعامل القائم على الرفق والمؤانسة مع هؤلاء أبدا. ما رأينا حالة واحدة ذكرها هنا رحمه الله تعالى تدل على ذلك. إنما هو الشدة على أهل البدع. ثم هذه الشدة أنواع، فمنها الضرب ومنها النف ومنها عدم النكاح ومنها كذا ومنها كذا كما رأيتم أنتم الآن، وكلها تصب في باب واحد وهو ماذا؟ باب الشدة على أهل البدع والأهواء. هذا الذي ينكر على أهل السنة والجماعة في كل زمان، يقال كيف تعملون بالشدة مع مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كيف تعملون بهذه الشدة؟ نقول هذه الشدة هي موروث نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر من لم يصل إلى شيء من هذا أبدا، وإنما وقعت منه المعصية وندم عليها ككعب بن مالك وصاحبيه ولهم من الفضائل ما لهم، ومع ذلك هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة. يعني لو كانت حالة واحدة على وجه الأرض في هذه الأمة تستثنى من الهجر والتشديد لكان كعب بن مالك وصاحبيه. ليه؟ لأن لهم المقامات العالية. ليه؟ لأنهم صدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم ندموا على ما كان منهم، فما كانوا هم الكذابين المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعمدين لذلك القاصدين له، وإنما صدقوا مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت حالة واحدة تستثنى من ذلك لاستثنى كعب بن مالك وصاحبه، ولكن مع ذلك كان التشديد إلى أن وصل إلى هجر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، والمجتمع المسلم كله، مو بهجر النبي فقط وإنما المجتمع المسلم كله لكعب بن مالك وصاحبيه، وهذا في المعصية وليس في البدعة، وهذا من أصحاب الفضائل هذه العظيمة التي لا يبلغها أحد ممن أتى بعدهم. فكيف بصاحب البدعة الذي يدعو إليها وينافح ويجادل عنها وكذا وكذا؟ فهذا أمر مقرر، ولهذا لا يقول به سلفي سني أبدا أنه لا يحذر من أهل البدع والأهواء بأسمائهم أو كذا. فإن قال بعضهم وهم يعني ممن كان يتزيب به السلف، لكننا نستثني هؤلاء، فهؤلاء كانوا ينشرون منهج السلف ولكن عندهم أخطاء. وهؤلاء دائما إذا قلتم لأتباعهم ما الجهد الذي نشروه في بيان السنة لكان الجواب صفرا. ما الجهد الذي نشروه في تعليم الأمة السنة. أما أن ينهى عن بعض المعاصي كالتبرج وترك الصلاة وغير ذلك، فلا نظن أن طائفة من الطوائف أو فرقة من الفرق تركت النهي عن ذلك. فرقة تنتسب إلى الدين يعني كله ينهى عن الزنا وينهى عن الصفور وينهى عن ترك الصلاة وينهى، هذه معاصي يشترك فيها كثير من الفرق في النهي عنها، لكن خصوص ما يتميز به أهل السنة عن غيرهم تقرير السنة، ولهذا سموا أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة وافتراق الأمة ليس في باب طاعات ومعاصي، افتراق الأمة في باب سنن وبدع، هذا الافتراق. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. هنا الافتراق ما حصل أن هؤلاء فرقة الزناة، هؤلاء فرقة المرابين، هؤلاء فرقة كذا، أبدا. ما عندنا فرقة اسمها فرقة الزناة ولا فرقة المرابين ولا فرقة كذا، إنما هي المعاصي الشبهاتية التي جانبوا بها سبيل المؤمنين وخرجوا عن الصراط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيما فلا تتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا الذي انغمس في هؤلاء ولم يقرره هؤلاء يوما ما، فما جهد هؤلاء في بيان السنة حتى تقول هذا رجل من السنة وقع في خطأ؟ الأمر الثاني أن الذي وقع في خطأ ولا بدعة، يبقى لابد أن نرجع إلى معرفة السنة والبدع الأول. هل تقررها أنت معنا أيها المقلد المدافع؟ هل تقررها معنا أم لا؟ هل الحزبية عندك بدعة ولا خطأ؟ هل عندك الخروج على السلاطين بدعة ولا خطأ؟ الأمر الثالث أن هؤلاء بان لهم الأمر ولا ما بان؟ قد تعتذر وتقول وقعوا في البدعة، لكن ما وقعت البدعة عليهم لعدم البيان. طيب تعالى مع أنه حقق المناص، هل بان لهم أم لم يظهر هذا لهم؟ بل ظهر وردوا وحذروا واحذروا من هؤلاء الذين يطعنون في العلماء وغير ذلك من هذه الأشياء، وقرروا أن هذه المسائل إنما هي مسائل اجتهادية وقد اختلف السلف فيها. فماذا بعد ذلك؟ يبقى أهل السنة قد اشتدوا على أهل البدع، ولكن هذه الشدة أخذت صورا متعددة جمعها هنا الشاطبي رحمه الله تعالى، لكن كل مآلها يعود إليه إلى الإنكار الشديد على أهل البدع. وينفي هذا أن تكون مؤكلا أو مشاربا أو مصادقا لأحد من هؤلاء. قال سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه إنكم إذا مثلهم، فكل من جالسه على وجه مؤكلة ومشاربة وكذا من غير بيان للنصح ينصح هؤلاء ثم يفر منهم فإنه يكون منهم. فابن عباس دخل عليه المعلم وليس منهم، وعبد العزيز الكناني أقام الحج على بشر المريسي وليس منهم، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل، فإن قيل
نقف عند فصل.